بل هزل يعني استهزأ ولعب بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ حكمه أنه يرتد عن دين الإسلام، فهذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان جادا أو هازما أو باذلا. ولم يستثن الله جل وعلا إلا المكره، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الأمر شديد جدا. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ثم ذكر سبب نزول الآية، فقال عن ابن عمر وعبد الله بن عمر ومحمد بن كعب، هو محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، كان أبوه كعب القرظي من السبي لأنه كان صغيرا، ثم إنه دخل في الإسلام وتعلم وصار من الفقهاء، وهذا ابنه محمد بن كعب. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وقتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديث بعضهم في بعض فسيق سياقا واحدا، وإلا كل واحد روى القصة مستقلا، فمن باب الاختصار دخل حديث بعضهم في بعض وسيق مساقا واحدا. أنه كان أن رجلا يعني من المنافقين كان في غزوة تبوك، غزوة تبوك، تبوك اسم موضع شمالي المدينة نبل الشام، وغزوة تبوك سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف في شدة الحر ووقت نقيض الثمار، فالوقت وقت حرج جدا، المسافة بعيدة الشام إلى الشام، والعدو عدو كبير وهم الروم، والوقت حار صيف، ووقت نقيض الثمار الناس بحاجة إليها، والمسلمون عندهم عسرة وعندهم استعداد للتجهز للغزو، ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة، وسميت هذه الساعة ساعة العسرة. وقد جهز عثمان رضي الله عنه من ماله 300 بعير، فهو الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص 300 بعير بجميع ما يلزمها. وكذلك شارك من شارك من الصحابة ممن عندهم مال فجهزوا الجيش وخرجوا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا من الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج، لأنهم ليس معهم إيمان، والغزوة هي أي سهلة ما يصبر عليها إلا أهل الإيمان، وهذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. اختبار في آخر الأمر، في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يختبر المسلمين، يظهر الصادق من المنافق. الصادقون لا ترددوا ولا تلكأوا، وأما المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون يقولون محمد يحسب أن الغزو بن الأصفر مثل غزو العرب، كأننا بهم يقرنون في الأصفار ولا أشبه ذلك من الكلام القبيح. واعتذروا عن الخروج، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا وقاصدا وسفرا قريبا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، لأن المسافة بعيدة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان عرضا قريبا، يعني طمع لمطامع الدنيا، وسفرا قاصدا، لما في مسافة بعيدة، اتبعوك يعني لخرجوا معه، ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر بعيد وحر، قالوا لا تنفروا في الحر، النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. خرج المسلمون وصبروا على المشقة، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما أصابهم من الشدة ومن الغمضة ومن الحرب. خرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه، فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصاب الروم الرعب، ولم يخطوا خطوة نحو المسلمين. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم، ولكنهم جبنوا وألقى الله الرعب في قلوبهم، ورجع المسلمون سالمين مأجورين، وتخلف المنافقون. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة، هي سورة التوبة، سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين. وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. فكان للمنافقين كلمات، منها ما حصل في هذا الحديث أنهم كانوا مجتمعين، هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول، سافروا معه، اجتمعوا فيما بينهم وصاروا يتكلمون. قال رجل منهم ما رأينا أو ما رأيكم مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء العلماء، لأنه في ذاك الوقت ما يسمى الإنسان قارئا إلا إذا كان عالما، أنهم لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعلموا معانيهن والعمل بهن. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. هذه الصفات في الواقع أنها صفات المنافقين، لكنهم وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا هي صفاتهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا أصدق الناس كلاما. إنما الكذب عند المنافقين. الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى يقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فالكذب هو صفة المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر. أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا، هذه من صفات المنافقين. المنافقون هم الذين همهم الأكل، الكفار والمنافقون ما همهم إلا بطونهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما كانوا يكثرون الأكل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الشهر والشهران ما يوقف في بيته نار، وإنما يأكلون التمر ويشربون الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يجوع يوما ويشبع يوما، وكان صلى الله عليه وسلم ربما يربط الحجر على بطنه من الجوع. وكذلك صحابته الكرام كان يصيبهم الجوع والفاقة، وإذا وجدوا الطعام ما كانوا يشبعون منه، بل كانوا يأكلون باقتصاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامك وثلث. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم القيمات يتم صلة، فإن كان لابد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. ما كان المسلمون يكثرون الأكل، إنما الرغبة في الأكل من صفات أهل النفاق وأهل الكفر. ولا أجبن عند اللقاء، وهذه أيضا من صفات المنافقين، لأن الجبن والخوف والهلع من صفات المنافقين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا أشجع الناس، وكانوا أقوى الناس في الحروب. من الذي غزا الغزوات وفتح الفتوح ونشر الإسلام في المعمورة؟ أليس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يخبر عن جبناء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بالذات كان يحضر المعارك بنفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يثبت أمام الجيش مما يلي العدو، كان أقرب الناس إلى العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام. وكان يقول بالجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن الجبن من صفات المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم، دائما خائفون وجنون. فهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصفاتهم هم. تكلم رجل واحد منهم والبقية لم ينكروا عليه، فصار حكم الجميع واحد والعياذ بالله، إلا رجل واحد هو عوف بن مالك رضي الله عنه، كان في قلبه إيمان وصدق فأنكر وقال لهذا المتكلم: كذبت ولكنك منافق. لماذا حكم عليه بالنفاق؟ لأنه أظهر النفاق، ومن أظهر النفاق فإنه يحكم عليه به. ولكنك منافق، لأن هذا كلام المنافقين. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من إنكار المنكر ومن النصيحة لولاة الأمور، أن الإنسان يبلغهم مقالات المفسدين والمنافقين من أجل أن يحتاطوا للأمر ويأخذوا على أيدي هؤلاء لئلا يخلوا بالأمن ويفرقوا الكلمة. فتدريب ولاة أمور المسلمين كلمات المنافقين وكلمات دعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين، تبليغ ولاة الأمور بهذا من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة، هذا من النصيحة وليس من النميمة. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبق، لأن الله سبحانه وتعالى سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف من هذا المجلس الخبيث. فهذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى، وفيه علامة من علامات النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة، يبلغه الخبر عما يحدث بسرعة. وجد القرآن قد سبق نزل من الله سبحانه وتعالى. ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله، جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الخبر استعجل بالرحيل من اجل ان يفسد على المنافقين خطتهم، رحل من اجل ان ينهي هذه الخطه الخبيثه ويفسد على المنافقين خطتهم. فدخل وركب صلى الله عليه وسلم راحلته فقال: يا رسول الله، انما كنا نقود ونلعب، نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كاني انظر اليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل، ما يسمى بالبطان، ما يسمى بالبطان، تعلقا او الحقق، المهم انه حبل يشد به الرحل متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وان الحجارة لتنكب رجليه، يعني تضرب رجليه، لأن الوقت فيه ريح، حبوب ريح تحمل الحجارة تضرب أقدام هذا الرجل وتنكب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نقود ونلعب. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقوله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسهم. وهذا الرجل الذي عفى الله عنه هو نخشي بن حميد، كان حاضرا في المجلس ولكنه تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله فتاب الله عليه. إن نعفو عن طائفة، الطائفة هو هذا الرجل نقشي بن الحمير، تاب إلى الله فتاب الله عليه وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه. ما يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هجرا له، لا يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهو مع المؤمنين بهذه الصفة، المؤمنين رؤوف الرحيم، لكنه مع المنافقين ومع الكفار وأعداء الله كان يغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكان لا يلتفت إليه هجرا له لعظم وشناعة مقالته، وهو ليس صادقا في اعتذاره، وإنما يريد التغطية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم، كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم شديدا في حدود الله. إذا انتهكت حرمات الله فإنه صلى الله عليه وسلم كان حازما وشديدا، ولهذا كان لا يلتفت إليه ولا يزيده على قول الله أب الله وآياته ورسوله، لأن الله أمره بذلك، قال له قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فنفذ ما قاله الله له، لا يزيده على ما أمره الله به، أمره أن يقوله عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافى التوحيد، وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد، وتخرج من دين الإسلام. الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام الفائدة الثانية أن نواقض الإسلام لا يعفى فيها عن اللعب والمزح، سواء كان جادا أو هازلا لا يعفى، بل يحكم عليه بالردة والعياذ بالله والخروج من دين الإسلام، لأن هؤلاء زعموا أنهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذره، لأن هذا ما هو موضع لعب ولا هو موضع مزح، يعني يسخر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالصحابة ويقول أنا ألعب أو أمزح، هذا ما هو محل مزح ولا هو محل لعب. المزح له محل، له مجالات، له ضوابط، أما أن يأتي على أصل العقيدة ويستهزئ ويسخر ويضحك فهذا لا يقبل عذره، هذا ليس مجال للعب والمزح. الفائدة الثالثة أن الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا. لماذا؟ لأن الذي تكلم بهذا المجلس واحد، والله نسب هذا إلى المجموع فقال أب الله وآياته ورسوله كلكم فاستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنه يتكلم واحد، لكن لما كان الحاضرون لم ينكروا صار حكم الجميع واحد، وأسند الله الحكم إليه الجميع، لأن الراضي كالفاعل. هذه خطورة عظيمة. المسألة الخامسة، نعم المسألة الخامسة ألا إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين، أن إبلاغه عن ذلك من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. المسألة السادسة فيه احترام أهل العلم، احترام أهل العلم وعدم السخرية بهم أو الاستهزاء بهم من أجل علمهم، لأن هذا المنافق قال ما رأينا مثل قرائنا، يريد العلماء، يريد بذلك العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة، فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي ويقلل من قيمة العلماء ويحدث التشكيك فيهم. نسمع ونقرأ من بعض دعاة السوء يقول هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، هؤلاء عملاء للسلاطين، هؤلاء علماء بغلة السلطان وما أشبه ذلك. أما تسمعون هذا ولا قرأتموه؟ هو من هذا الباب والعياذ بالله، هو من هذا الباب. الوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام لا تجوز، لأن المسلم له حرمة، فكيف بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين؟ لأنها نميمة وإفساد في المجتمع. أنت إذا شككت في ولاة الأمور وشككت في العلماء فهذا يسبب تخلخل المجتمع وتفرق الكلمة وعدم الثقة، وهذا ما يريده دعاة الضلال. فيجب أن نأخذ حذرنا من هذه الدعايات، وإن سموها بالغيرة وإنكار المنكر والنصيحة، لا، ليست هذه من النصيحة، هذا من الإفساد بالأرض، هذا فعل المنافقين كما هو في هذه الآية الكريمة. فالواجب الحذر من هذه الأمور وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح، ونصيحة من يفعل هذا الشيء، نصيحة لعل الله يمن عليه، مثل ما كان نفسي بن حميد لعل الله يمن على هؤلاء أو على بعضهم بالتوبة، فيكون تكون أنقذته أنت، أنقذته من النار. هذا هو الواجب نحو هذه الأمور، أن الإنسان يسعى بالإصلاح وبالنصيحة وبإزالة آثار هذه المفاسد على المسلمين. المسألة السابعة، الحديث دليل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الوحي عن القصة قبل أن يأتي إليه عوف بن مالك، وهذا إثبات قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة، الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا يعذر فيها بالمزح واللعب، لأنها ليست مجالا لذلك، وإنما يعذر فيها المفرح كما في آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الشرط، أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، ويكون قصد دفع الإكراه فقط، يكون قصد دفع الإكراه فقط. المسألة التاسعة في الحديث دليل على وجود الغلظة على أعداء الله ورسوله. وجود الغلظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكفار ودعاة الضلال، وأن الإنسان لا يلين معهم لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم. فلابد من الحجر، لابد من الموقف الحازم من ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكفار ودعاة السوء، أن يكون حازما ذا غلظة عليهم لأنه إن تساهل معهم خدعوه ونفذوا سمومهم وتجاوزوه إلى مجتمع المسلمين. يجب على المسؤولين من العلماء وولاة الأمور أن يكونوا حاجزا قويا نحو هذه الفتن لئلا تدب إلى مجتمع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأبواب هذه السابقة كلها سواء، كلها في احترام أسماء الله، كلها في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. بعد ما النهي عن سد الدهر لأنه أذية لله سبحانه وتعالى، تسمي بطال القضاة أو ملك الملوك، هذا أيضا فيه إساءة إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. تسمي بأبي الحسن، هذا أيضا فيه إساءة إلى أسماء الله ويجب تغييره. وهذا الباب هذا أشد مما سبق، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أشد من الأبواب السابقة، لأن هذا ردة. هذه كلها التي مرت إلا إنها تنقص التوحيد، أما هذا الباب فإن ما فيه ينافي التوحيد منافاة تامة والعياذ بالله. نعم، فهو نوع منها لكنه أشدها. نعم، ولله درجة المصنف رحمه الله على ترصيف هذه الأبواب وجعل بعضها إلى جانب بعض، لأنها كلها من باب واحد. نعم. هل إيش؟
يجري
إيها بسؤالة الحديث وذلك لما تتكلم الأنصار والمقبير. إن شاء الله الله بالزحف على الآيات هذا لا يجوز، لا يجوز انتهال القرآن وجعله في الملح والنكت وما أشبه ذلك. يجب أن يصان كلام الله عز وجل ويعظم، ولا ينسى به من أجل الترحيق، من أجل ترشيد الناس، لا ينسى به من أجل هذا. ولو أن واحدا من الجهال أخطأ في حق آية فإنه لا ينبغي حكاية هذا الشيء على الناس من باب الترحيق والطراحة، لأن هذا يجري الناس على كتاب الله عز وجل. نعم. نعم، لأن المنافقين لا شك أنهم ليسوا مسلمين، المنافقين ليسوا مسلمين، وهذا الرجل هذا الذي يدل على سياق الآية أنه كان في الأول مؤمنا. هؤلاء الجلسة، هؤلاء الجالسون تدل الآية على أنهم ليسوا منافقين أصليين، كانوا مؤمنين، بدليل قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن الرسول لم يحكم عليه بالردة، لأنه لو الرسول لم يقتله ولا حكم عليه، حكم الله عليه بالردة، أليس كذلك؟ الله حكم عليهم بالردة في قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، حكم عليهم بالردة. لكن لعل السائل يقصد لماذا لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن ينفذ فيهم حد الردة، لأن تنفيذ حد الردة عليهم يلزم عليهم مفسدة أكبر، لأن لهم قضايا ولهم ناس يثيرون لهم. ولهذا قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس يدريهم يحسبونهم صحابة لأنهم مع الرسول، فلو قتل أحدا منهم لردته لتحدث العرب والناس والكفار، أخذوا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هو يقتل أصحاب أن يمشون معه يغزون معه، فلذلك درع الحد عنهم من باب درع المفسدة العظمى، من باب ارتكاب خص الضررين لدفع فعلهما. نعم. ما يعذر فيه بالجهل، لا يعذر فيه بالجهل ولا بالمزح واللعب، لكن الجاهل يبين له ويبين له هذا الشيء، فإن تاب واعتذر يقبل توبته، لكن لا يعذر بالجهل، وهذا ليس محل الجهل، يعني أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان يرى بمثبة الله ومثبة رسوله، ما أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان مهما كان إيمانه ضعيفا، والله حتى ليشرب الخمر ويزني ويسرق لو يجتب الله عنده أو الرسول لغضب وغار، ما يرغب هذا إلا كافر خالص وإلا منافق أبدا. نعم. أما اللي فيه إيمان ولو ضعيف ما يرغب هذا. نعم.
لا تعلم
هذا البناء الشيخ اللي
يعلم في
علمنا كلهم
يعني
مناسبهم ما تسمح للمجامرة ولهم لا تسمح للواقع. ترك هذا السلام عنهم وهذا من الإفساد في الأرض، سلام في العلماء، لأن إذا تكلموا بالعلماء ونزعوا الثقة منهم من يبقى للناس؟ من يبقى للناس غير العلماء؟ من هم القدوة؟ وهذا ما يريده الأعداء، يريدون أنهم يطعنون المسلمين بهذه الطريقة، ينزعون الثقة. حصل كفرهم بهذا، كانوا مؤمنين قد كفرتم بعد عن إيمانكم، صاروا منافقين بهذا الكلام الذي قالوه، أما من قبل ليسوا منافقين. نعم. قالوا مقالة المنافقين فكفروا بها، كانوا مؤمنين وتكلموا بكلام المنافقين فكفروا بذلك. نعم.
شيخ العمل مع مثال الشخص
لما قالوا هذه المقالة صاروا في صف المنافقين، الإنسان قد يكون مؤمنا ثم يتحول إلى منافق أو يتحول إلى كافر أصلي. نعم. نفاق أكبر لا، ما فيهم نفاق أكبر، إن كان نفاق أصغر ممكن. نعم. هذا في المنافقين ليس في أصحاب هذه القصة، المنافقين عموما. نعم.
يقول العلماء
الجامعة العمل بعلم الصحية إن أصح إذا اتق الله، العلماء مهما كان فيهم من تقصير ففيهم خير وفيهم نفع للمسلمين، مهما كان فيهم من تقصير لما نقول إنهم كاملين، الشمال صعب عندهم تقصير وعندهم أخطاء، لكن يا أخي انظر إلى المصالح التي تحصل بوجودهم ونفعهم للمسلمين واجتماع كلمة المسلمين وعدم التفريق غير المسلمين، انظر إلى المصالح والمفاسد. نعم. ثم أنت أيها المتكلم يا من تطعن في العلماء أليس فيك عيوب؟ هذا من أشد العيوب، كلامك في العلماء هذا من أشد العيوب. أنت ماذا عملت؟ ما هو العمل الذي أديته للمسلمين؟ أنت الآن تريد أن تنقض ولا تريد أن تهدم ولا تبني، تهدم ولا تبني. نعم. استهزاء بالسنة سواء اللحية أو المسواق، الاستهزاء بالسنة هذا ردة عن الإسلام، أما الاستهزاء بالشخص فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن السخرية بالمؤمنين حرام على تجوز، إذا كان يستهزئ به من أجل شخصيته هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أما إذا كان يستهزئ به من أجل دينه ومن أجل عمله بالسنة هذا يعتبر ردة، لأنه استهزأ بالسنة لا استهزأ بالشخص. نعم.
الشيخ الله
أن يجب الإسلام النكام على من اتفق بالنكام إلى الشري أو الغيان أو الأخذ الباع أو بأحد الإباحة
المعين. نعم، يطلق عليه النفاق العملي، ما هو النفاق الاعتقاد، النفاق العملي نحكم عليه في النفاق العملي. نعم. هذا أشد الكفر، الذي يستهزئ بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مكذب لله ولرسوله، لأن الله أثنى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وزكاهم، فالذي يطعن فيهم يكون مكذبا لله ولرسوله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة في الآية التي بعدها، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الآية الأخرى من سورة الحشر لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله تعالى أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالذي يكفر بالصحابة هذا كفر لا شك. نعم، أشد تناولهم بالتمثيل تمثيل شخصياتهم هذا أشد، لأن فيه استهزاء بهم تهجير الله لا يجوز. هذا يجوز مش تمثل صحابي تظهر المظهر على زعمك، ما أنت ظاهر المظهر صحابي، صحابي له جلالة وقدر ومكانة، فالممثل الذي يظهر المظهر أبي بكر أو مظهر عمر هذا الحديث هو متأخر ومستهزئ. نعم، عملي عملي، فبر هذا من النفاق العملي، وإن كان في قلبه بغض لهم هذا كفر اعتقادي، لكن بعض الناس قد يمثلهم ويحبهم لكن اجتهد يقول أبين مثلا للناس الدعوة أو ما أشبه ذلك، هذا ما هو كفر عملي إن شاء الله، هذا ما هو كفر اعتقادي، هذا نفاق عملي يعتبر من المحرمات لأنه يحبهم في قلبه. أما الذي يبغضهم في قلبه ويعاديهم في قلبه هذا كفر اعتقادي بلا شك. نعم. هل دخل خلاف بين العلماء من سب الله أو رسوله هل تقبل توبته أو يقتل ولا يستتاب؟ الذي عليه الجمهور أنه يقتل ولا يستتاب، فإن تاب فيما بينه وبين الله هذا شيء بينه وبين الله، لكن نحن ننفذ عليه الحد في الدنيا، حكمه في الدنيا أنه ينفذ عليه الحد، أما فيما بينه وبين الله إن كانت توبته صادقة الله أعلم بذلك، لكن نحن ننفذ عليه الحد على كل حال حد الرد. ومن العلماء من يرى أنه تقبل توبته ويدرى عن الحد، لأن التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه، ولعل هذا هو الراجح. نعم، لا هو الراجع. نعم.
وهو يتشيح حذر الله إلا جاء ترامل في المجلس استهدافه للشرف ولكن هو يمكن تضاق فيه أو تضاق من معاملات النعم ولكنه يمكن جارة لقلبه على يكفر.
ما يكفر ما دام أنه ممكن في قلبه الكفر ما يكفر، ولكن جلوسه معهم حرام، إلا إن كانهم آسرينه أسر أو سكسينه ولا يستطيع يمشي هو معلوم، أو ساكين عليه الباب شيء مكره، أما إن كان أنه طليق ويستطيع يقوم ويمشي ويطلع فهو مذنب في بقائه معهم ولو كان يكره ذلك في قلبه. قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. نعم. فمن جلس في مجلس منكر وهو جبان ولا يستطيع ينكر أو ما عنده علم ينكر يقوم قوم يطلع. نعم.
الله
إيه نعم الشيخ يرجع على أن يقول أنهم كانوا منافقين في الأول وأنهم كفار من الأصل، ولكنهم لما قالوا هذه المقالة صرحوا بالكفر وكانوا من قبل يتسترون. كفرتم بعد إيمانكم يعني صرحتم بالكفر بعد أن كنتم متكتمين. يقول الشيخ هذا خطأ، بل هم كانوا مؤمنين في قلوبهم لكن لما قالوا هذه المقالة كفروا وارتدوا وصاروا من المنافقين. الإنسان قد يكون مؤمنا ثم يكون منافقا، يخرج إلى النفاق أو الكفر بسبب كلمة أو بسبب فعل فعله أو ناقض ارتكبه من نواقض الإسلام. وهؤلاء من هذا الباب ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام فكفروا بعد إيمانهم، لا أنهم كانوا من الأول كفار. نعم. لا يقبل اعتذارهم، اعتذارهم في الظاهر، أما التوبة فيما بينهم وبين الله هذا ما ندخل فيه. في الظاهر نعم، في الظاهر لا يقبل عذرهم. نعم. إذا لم يترتب على قتله مفسدة، أما إذا يترتب على قتله مفسدة أكبر من بقائه فإنه يدرى تدرى المفسدة. نعم. الكتابة عليها ما الذي في المقصود بالكتابة؟ كتابة الاسم أو ما أشبه ذلك ما فيها حرج. تقول هذا المصحف، هذا المصحف لفلان علشان ما أحد يأخذ، ما في معنى خاص لفلان، هذا المصحف خاص لفلان ما في معنى، أو هذا المصحف خاص بالطالب أو التلميذ فلان ما في معنى، لأنه لغرض صحيح. أما كتابة العبث وكتابة كلمات فيها عبث أو فيها مدح لا يجوز هذا على كتاب الله، ولا يبعد إذا تعمد الشهادة، إذا تعمد الشهادة يكون مستهزئا بكتاب الله، أما إذا كان ما تعمد فيكون هذا خطأ كبير يجب إزالته. كذلك الاتكاء على المصحف ما يجوز، ولا يجوز توسد المصحف، ما يجوز توسده ولا مد الرجل إليه ولا الاتكاء عليه، يعني هذا من امتهان كتاب الله عز وجل. نعم. للاستذكار طيب، قراءة الآيات للاستذكار بها أو لإتيان بالنظائر بعضها مع بعض، هذه الآية نظير الآية الفلانية في ما. نعم. كل تبليغ يقصد به الإصلاح وقطع باب الفساد فإنه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكل تبليغ يقصد منه الإضرار بالمسلم أو النقيصة للمسلم فإنه فساد ونميمة ولا يجوز. المجال على ما يترتب على هذا الشيء من المصالح والمفاسد. نعم. ثم أيضا الواجب النصح قبل التبليغ، إذا رأيت من شخص مخالفة أو كلمة نابية أو غير لائقة ربما يكون مخدوع المسكين ما يدري، فإذا نصحته وبينت له كونه يتوب ولا تبلغ عنه أحسن. هذا الشيء الإصلاح مهما أمكن هو أحسن. نعم. أقول مهما أمكن استصلاح الشخص وإزالة الشر منه فهو أحسن، والستر عليه هذا أحسن. من ستر مسلما ستر الله الدنيا والآخرة. أما إذا استفحل الأمر ولم يقبل النصيحة أو تكرر من هذا العمل فلا بد من التغيير. نعم. نعم، لأنه دل على أن فيه خطة مبيتة للكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ما اجتمعوا على خير، اجتمعوا إلا لشر. الرسول صلى الله عليه وسلم رحل لأجل يغادر هذا المكان ويقطع على المنافقين تجمعهم، هذا من الحكمة بلا شك. نعم. ذكر اسمه، لكن في الشرح لا ذكر اسمه، لكن لم يجزم بذلك. وعدم ذكر اسمه لشكمة، لأنه ليس المقصود معرفة الاسم، المقصود معرفة المقالة، المقصود معرفة المقالة وما فيها من المفسدة. أما نفس الاسم هنا ما يترتب عليه شيء سواء عرف أو لم يعرف. نعم. ومن الحدث في الدعوة وإنكار المنكر لا تذكر الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يبلغني عن أقوام أنهم قالوا كذا وكذا. ما كان يصرح بالأسماء لأن الأسماء ما للتصريح بها فائدة، إنما المقصود هو إزالة الشر وإنكار المنكر، وهذا يحصل بدون ذكر الأسماء، فهذا من أدب الدعوة. أما التشهير بالأشخاص وذكر الأسماء فهذا لا يترتب عليه نصر، بل قد يثير شرا أكثر. نعم. اللي معه سلطة يجيل المنكر باليد، اللي ما معه سلطة يجيل المنكر باللسان كما فعل عوف بن مالك رضي الله عنه. نعم. اللي يستهزئ بالسنة ما له إيمان ولا صلاة، اللي يستهزئ بالسنة هذا مرتد، ما له صلاة وليس له دين. كان يثبت أنه يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يستهزئ بالأشخاص المتدينين شخصياتهم هذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. نعم.
في هذه الدراسة ولا تعرفها ومتمسك بدينك وعقيدتك هذا أحسن لك من أنك تعلم صناعة أو هندسة أو كذا على حساب عقيدتك، هذا ما يجوز. نعم. نعم. إذا كان يلزم من إقامة الحد مفسدة أكبر فإنه يدرى، مثل ما ذكروا أنه في حالة الغزو، في حالة الغزو في بلاد الكفار يدرى الحد على العاصي المسلم لئلا يسبب هذا ضعف في جيش المسلمين، يدرى لوقت. النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه درى الحد في عام المجاعة قطع السرقة، عام المجاعة عمر منع قطع السرقة لأن الناس بحاجة وضرورة لأخذ الأشياء وأكلها من أجل القوت الضروري، فقد يكون هناك ظروف يؤجل فيها إقامة الحد، يؤجل ما يمنع لكن يؤجل إلى وقت آخر مناسب. نعم.
المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا المنافق. والكافر هو الذي يظهر الكفر، يظهر الكفر، يصرح بكفره، هذا هو الكافر. كما في أول سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء يصرحون بالكفر، كفار في الظاهر وفي الباطن. أما الصنف الثاني وهم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. هؤلاء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فهم كفار في الباطن لكنهم مؤمنون في الظاهر. هذا الفرق بينهما. نعم، وش الثالث؟ الفاسق هو الذي معه إيمان، معه إيمان وعنده معاصي دون الشرك، هذا هو الفاسق. معه إيمان وتوحيد، ليس عنده شرك، ولكنه تصدر منه بعض الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة، هذا يسمى عاصي فاسق، لكنه مؤمن. وذكر الله الثلاثة في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو الخروج من الدين، والفسوق هو ارتكاب الكبائر التي دون الشرك، والعصيان المراد به الصغائر، الذنوب الصغائر، اللمم. نعم، إذن فالمعاصي على ثلاثة أقسام: صغائر وكبائر دون الشرك، وكبائر شرك أو كفر. نعم. أما التبرك ببدن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبريقه صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم مبارك فيه بركة عليه الصلاة والسلام. تبرك بشعره، بريقه، بعرقه، بثوبه وما لامس جسمه صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع ولا بأس به، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم أنا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلم يبقى بعده آثار من جسده عليه الصلاة والسلام، لم يبقى آثار من جسده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فما يدعى أن هذا شعر الرسول أو هذا عظم الرسول أو ما أشبه ذلك، هذا من الخرافيين، لا أصل له أبدا. أما قول الشوكاني إذا صح نقل الناقل تبرك بهذا الفضل، هذا غلط، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. تبرك بجسم الرسول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أما التبرك بأهل الفضل هذا غلط. أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ما كان الصحابة يتبركون بجسمه عليه رضوان الله، ما كانوا يتبركون بجسم أبي بكر ولا بريقه ولا بشعره، مع أنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك الصحابة، ما كانوا يسمحون لأحد أن يتبرك بهم أو بعرقهم أو ب... هذا ما كان، وهم أعرف الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فرق بين التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك بغيره، لا يجوز هذا. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم.
إيه يقصده اللي يتكلم من غير حاجة، اللي يتكلم يرسل بالرطانة الأعجمية من غير حاجة إليها بل محبة لها، هذا من التشبه، هذا من التشبه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهم. أما إذا تكلم باللسان الأجنبي للحاجة، لا، هذا لا بأس به. لأنه ما تكلم فيه محبة الله وإنما تكلم فيه من أجل حاجة فقط، لا بأس في ذلك. إذا كان يتكلم به محبة الله هو غيره، أما إذا كان يتكلم به من أجل الحاجة فلا بأس بذلك. نعم. الله أعلم، قل لأنها هي والأمثال سورة واحدة، لأن المضمون واحد وهو السلام في القتال والأحكام القتال، فهما سورة واحدة. وقيل لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الله ذكر فيها صفات المنافقين، ذكر فيها صفات المنافقين وهم لا تليق بهم الرحمة. والصحيح الله أعلم أنها لم تنزل بين هاتين السورتين، لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم بين هاتين السورتين فلم تكتب، وكانت تنزل بسم الله الرحمن الرحيم بين السور وتكتب إلا هاتين السورتين، فكونها لم تكتب لأنها لم تنزل. نعم. هذا صار شيء طيب، قراءة كتب أهل الضلال ومقالاتهم من أجل استنكارها والإبلاغ عنها، هذا من النصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين. أما قراءتها محبة لها أو إقرارا لما فيها من الباطل هذا لا يجوز. نعم. أو إنسان ما عنده إدراك ولا يعرف، يقرأ مع صاحب يده يقرأها اللي هو زين شيء، هذا ما يجوز، لأنه قد يقصر بهذا الكلام أو بهذه الأباطيل يظنها صحيحة لأنه جاهل. إنما العالم المدرك هو الذي يجوز له يقرأ من أجل الإنكار على ما فيها وإبلاغ المسلمين عما فيها من أجل أخذ الحذر منها. نعم. أما الحنان هذا لم يرد فيما أعلم، أما المنان ورد في حديث لكن يقول أنه ضعيف، أن الرسول يقول لأنك أنت الله المنان لا إله إلا أنت، ورد هذا لكن يقول الحديث فيه ضعف، المنان فيه ضعف. نعم. والمنان معناه المعطي الذي يعطي عباده، هو بالمنان من المن، معناه التفضل، معناه المتفضل على عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني يتفضل عليهم. نعم. نعم. الكفر فتنة، يقول الله جل وعلا والفتنة أكبر من القتل، الفتنة اللي هي الردة والكفر هذا أشد من قتل النفوس. نعم. مقصر، يعتبر مقصرا، يعني يجب عليه النصيحة والبيان لهذا الشخص دعوته إلى الله عز وجل، يعتبر مقصرا وتاركا لواجب، تاركا لواجب. نعم. الإيداع في البنوك على قسمين، إيداع يقصد منه الشر فقط ولا يقصد منه الاستثمار، يقصد منه الشر من أجل الضرورة، لأن ما فيه مكان آمن تحفظ فيه النقود غير هذا البنك، هذا لا بأس به للضرورة، لأنها لو بقيت عنده في بيته أو في دكانه يخشى عليها من السطو والسرقة، فهذا ضرورة ألجأت إليه الضرورة. أما الإيداع من أجل الاستثمار طلب الزيادة هذا لا يجوز، أن هذا هو الربا الصريح،
ولا يقول الإنسان أنا ما أكلها، لا أكل زيادة ولا أكلها، بل أضعها في كذا، هذا ما يجوز. حرام الإنسان يتعامل بالربا ويقول أنا أصرفه طرق أخرى. إن الله حرم الربا مطلقا، وإذا فتحنا هذا الباب تعامل الناس بالربا وكل يدعي أنه ما هو بأكله ولكنه يعمل به كذا وكذا، مع أن الربا خبيث. الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. لكن لو قدرنا إن شخص كان يرابي واجتمع عنده أموال ربوية وتاب إلى الله، تاب إلى الله وقطع التعامل بالربا، لكن ماذا يعمل بهذه النقود التي عنده؟ يحرقها ولا يعطيها الكفار؟ لا، هل يضعها في مشاريع، يضعها في مشاريع تنفع المسلمين كالمال الضائع الذي ليس له مالك. نعم. كلام عن الحقيقة، إذا كانت بنوك تتعامل بالمعاملات المباحة لا بأس، وهي إسلامية صحيح. أما إذا كانت اسمها إسلامية ولكن تتعامل بالربا، هذه لا فرق بينها وبين البنوك الأخرى، والاسم لا يغير الحقيقة. نعم. إذن خمير. نعم. استدلوا بهذه الآية على أن الواحد يسمى طائفة، على أن الواحد يسمى طائفة، وتسمى بعد ذلك بعبد الرحمن، لذا المخشي تسمى بعبد الرحمن. نعم. عندك قاعدة وضابط أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا تصح الصلاة خلفه، سواء كان شيعيا أو صوفيا أو قبوريا، أو كل من ارتكب ردة وناقضا من نواقض الإسلام بأن كان يدعو غير الله أو يتقرب إلى القبور والأضرحة أو يتكلم بكلام الكفر، فهذا لا يصلى خلفه لأنه ليس بمسلم. أما من فعل كبيرة من الكبائر دون الشرك، هذا هو الفاسق. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ الصحيح أنها تصح لأنه مسلم، ويقول من صحت صلاته في نفسه صحت الصلاة خلفه، هذه قاعدة، من صحت صلاته في نفسه صحت الصلاة خلفه ولو كان عاقلا، ومن لم تصح صلاته في نفسه لم تصح الصلاة خلفه. هذه القاعدة تنفع كلها وتطبق. نعم. صافحة المرأة التي ليست من محارمها لا تجوز، حرام، لما في ذلك من وسائل الفتنة والشر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه يسد هذا الباب من أصله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أصاب يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة، وذلك سدا للفتنة وبعدا عن الشر، تشريع للأمة من أجل أن يجتنبوا هذا الشيء. نعم. ليس فيه شيء، ولكنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل السلف، إلا ما يروى عن بعض التابعين أنه كان يقبله. فعلى كل حال تركه أحسن، لكن لو فعله الإنسان ما ينفر عليه. نعم. الجماعة تصح ولو كان خلف الإمام غير راتب، هم من شرطه أن يكون الإمام راتبا. جماعة المسلمين تصح خلف إمامهم سواء كان راتبا أو غير راتب، واللي يتقدم يصلي جزاه الله خير، فعلى الخير هذا. فكيف نقول ما تصح الصلاة خلفه؟ وأما ترتيب الاستحقاق للإمام فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يأتي الله فلا يحلف. السؤال: أن من نذر أن يأتي الله ولم يرد إليه كان عليه كفارة
أم لا؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الذي نذر نذر المعصية لا يفعل، لا يفعل النذر وليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة على الصحيح، ليس عليه كفارة على الصحيح من أولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يعتق، ولم يقل أن يكفر كفارة يمين، ما قال هذا في الحديث الصحيح، ورد في حديث ضعيف وليكفر كفارة يمين، لكن الحديث الصحيح ليس فيه هذا. نعم. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولن يدخل أهل الله رحمة من بعد غراء مستر. ويقول أن هذا أن أظن الساعة قائمة ويرجعك يا ربي لا
الآية.
نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا مخطوط به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقول الله تعالى: قال إنما يوفيك على علم عندي. قال قتادة: على علم مني وجوده المكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. فهذا معنى قول المجاهد: يوفيك على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس من ذم الشرك فأراد الله أن يبتليهم، قال قولوا لي ملكا. فقال النظر: إن شغل أخيرون. قال: جيد الفتن وفعل الفتن فيه ظلم الذي يقدره لأهله. ومسحه فذهب عنه الذي يقدره ولم يمكر
ولم يمكر.
ثم قال: أي شيء
يحضرون؟
أي مال يحضرون؟ فقال: في الجنة والزهر شكت إسحاق. فأخذ وقال: بارك الله لك فيها. ثم فتح فقال: أي شيء يحضرون؟ فقال: فعل الفتن يقول فقال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد هذا من عندي. وقوله تعالى: إنما أنسيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال غيره: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذر الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وشعر حسن، ويذهب عني الذي قذر الناس به. ومسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، فيعطي بقرة حاملا. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. فمسحه فرد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. وقال: بارك الله لك فيها. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني أتى الملك الأبرص في صورته وهيئته، يعني قبل أن يصاب وقبل أن يعافى. فقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله، انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص قد قدرك الناس فأعطاك الله لونا حسنا وأعطاك جلدا حسنا وأعطاك المال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كادرا عن كامل. ثم أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. ثم أتى الأعمى فقال رجل مسكين أتى الأعمى في صورة